بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر التابع لدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة عبر قناتها على الانستغرام، ونرحب بكم في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا. معاشر الأحبة، حديثنا في هذه الدقائق المعدودة عن موضوع مهم غاية في الأهمية، موضوع نحتاج إليه جميعا، لأن بتحقيق هذه الأسباب تكون ألفتنا وتكون محبتنا ويكون اجتماعنا، ولذلك حري بالمسلم أن يعتني بهذا الموضوع غاية الاعتناء، وأن يهتم به غاية الاهتمام. موضوعنا عن أسباب الألفة والمحبة. نعم، الألفة هو المحبة بين المسلمين. هذه الألفة وهذه المحبة التي دعا إليها ديننا وحث عليها، بل جعلها هي الرابطة التي تربط المسلمين جميعا. يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن هناك رابطة قوية تجمع بيننا جميعا، هي رابطة الأخوة الإيمانية. على هذه الأخوة نجتمع، على هذه الأخوة نوالي، وعلى هذه الأخوة نعادي. إذن فعندنا رابطة، هذه الرابطة هي أقوى الروابط التي تجمعنا جميعا، هي رابطة الأخوة الإيمانية. ولذلك تقوية هذه الرابطة وتعزيزها وبذل الأسباب التي تؤدي إلى تقويتها وتنميتها، هذا من أعظم ما يدعو إليه الشرع ويدعو إليه الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هذا هو المؤمن. المؤمن يألف، أي يحب غيره، يعني ليس فيه أنانية في نفسه، ليس فيه انطوائية، وإنما هو محب للآخرين، هو ساع إلى ما يكون جامعا فيما بينه وبينهم، ويؤلف، وأيضا له من الأقوال وله من الأفعال ما يحب لأجلها. فلذلك ترى الرجل ليس جميل الخلقة ولكنه جميل الخلق، فيحبه الناس. ترى الرجل فتزدريه كما في المنظر والشكل، ولكن عندما تدرس خباياه وتعرف أخلاقه وتتعرف إلى علمه يملك قلبك. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، هذه هي صفة المؤمن، أنه محب للناس ويحبه الناس. ولا خير في من لا يحب الناس ولا يحبه الناس. ولذلك هذه الصفة لابد أن تعزز فينا جميعا، وأن نبذل جميع الأسباب التي تشرح الصدور وتفتح النفوس إلى دوام المودة والمحبة بين الناس. ومن هذه الأسباب إفشاء السلام، هذه الكلمة التي يتهاون فيها كثير من الناس، حتى أصبحت عند البعض كأنها مهجورة، عندما تتكلم يقول لك مرحبا وأهلا وسهلا، أين السلام؟ السلام كلمة تدل على معنى عظيم، تدل على أنني أبادلك السلام، تدل على أنني أبتدئ معك في الحديث وليس في قلبي أي عداوة لك، فألقيت عليك السلام، والله جل وعلا هو السلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت من صفاته أنه يدعو إلى إفشاء السلام، كما قال عبد الله بن سلام عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم: انجفل الناس عنه، يعني أقبلوا إليه، فأقبلت إليه فكان أول ما سمعته أن قال: أيها الناس، وينادي بكلمة الناس: أيها الناس أفشوا السلام. هذه أول كلمة. وانظر إلى هذه الأمور التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، هي في الحقيقة تؤدي هذا المعنى العظيم. قال: أيها الناس، ولم يكن الخطاب إلى المسلمين أو إلى المؤمنين، وإنما إلى عموم الناس جميعا: أيها الناس أفشوا السلام، أفشوه، اجعلوه مفشيا فيما بينكم، عندما تتحدثون، عندما تجلسون، عندما تدخلون، عندما تخرجون، عندما تلتقون، عندما تفترقون وتلتقون، فيكون السلام شعارا بينكم. الكلمة السلام تشعر بتلك المودة والمحبة التي يلقيها هذا الذي يسلم عليك، وأنت تبادله أيضا هذه المحبة وترد عليه هذا السلام. والله إنك عندما تسمع هذه الكلمة الله أكبر تنشرح، عندما يلقي عليك السلام تنشرح نفسك وتطمئن إلى هذا الداخل الذي أعطاك الأمان وأعطاك السلام. أيها الناس أفشوا السلام، هذا سبب من أسباب المودة. وأطعموا الطعام، الإحسان إلى الناس بالفعل وليس بالقول فقط، الإحسان إلى الناس بالفعل، بهذا تكسب قلوب الناس، بهذا تكسب مودة ومحبة الناس. ولذلك المؤمن والمسلم عندما يحسن إليه أحد من الناس فإنه لا يقابل هذا الإحسان فقط بالشكر، هذا أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن تقول له: جزاك الله خيرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. تتعجب من بعض الناس، كل ما أحسنت إليه قال: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. إذا ما في هناك يعني غير هذه الكلمة؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أبلغ في الثناء. لكن هو يحسن إليك بالفعل، أن ترد عليه الإحسان بالفعل. هو أهداك هدية فأنت كذلك تهديه هدية. هو صنع لك معروفا، تأمل في الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، لابد أن تكون هناك مكافأة. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، ادعوا الله جل وعلا: وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، ونحو ذلك من الأدعية الطيبة المباركة، عندما ماذا؟ عندما لا تجدوا المكافأة. وهذه الصفة وهي إطعام الطعام هي من صفات المؤمنين. قال الله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الإطعام الذي ينبع من ماذا؟ ينبع من إرادة الثواب من الله سبحانه وتعالى. كم تكسب به قلوب أولئك الفقراء والمحتاجين عندما تطعمهم؟ انظر إلى هذه المودة والمحبة التي جلبتها إلى نفوس، السعادة التي جلبتها إلى نفوس أولئك الفقراء والمساكين. لا شك أنك ما فعلت ذلك إلا طلبا رضوان الله سبحانه وتعالى، وأيضا محبة الإحسان إلى هؤلاء الضعفاء، وهم لا شك أنهم سيبادلونك هذه المودة وهذه المحبة. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. عندما نتكلم عن المودة والألفة والمحبة فإنما نعني بذلك الدائرة الكبرى في علاقاتك مع الناس، وهم والداك، الوالدين، والأبناء، والإخوة والأخوات، وغيرهم من الأرحام. هؤلاء لهم حق مضاعف غير حق الإسلام، فلهم حق الإسلام ولهم حق صلة الرحم. ولذلك مما يدعو إليه هذا الدين وهو من أسباب الألفة صلة الرحم. وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. انظر إلى ثلاثة من هذه الأمور التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، تجمع ماذا؟ تجمع الألفة والمحبة بين الناس. أيضا من أبواب الألفة والمحبة بين الناس الهدية. الهدية سبب لمحبة الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وأظن هذا الحديث الكثير يحفظه، قال تهادوا تحابوا، إذا أردنا محبة الناس فلنحسن إليهم، الإحسان إليهم بالأفعال، الإحسان إليهم بالأقوال، الكلمة الطيبة صدقة. قال صلى الله عليه وسلم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذه يعني البشاشة التي تسديها لإخوانك المسلمين، لإخوانك المؤمنين، تلك الهدية التي تكسب بها قلوب أولئك الذين هم حولك. كم أذهبت الهدية من خلافات ونزاعات، ويعني ربما كانت القطيعة بين الناس ولكن أذهبتها هدية. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان معطاء، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كان صلى الله عليه وسلم عندما يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى رجلا غنما بين جبلين، أعطاه كل الغنم، ذهب إلى قومه وقال لهم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولما غنم النبي عليه الصلاة والسلام في حنين أعطى المشركين، أعطاهم 100 وأعطاهم وأعطى هذا 100 وأعطى هذا 500 وأعطى هذا، يتألف قلوبهم، أعطاهم حتى انقلبت هذه العداوة التي كانت فيما بينهم انقلبت إلى محبة. هند امرأة أبي سفيان كانت تتمنى أن تأكل من كبد النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت من يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وحشي أرسلته، قال ليست عندك من مهمة إلا أن تقتل محمد. انظر إلى هذه البغضاء التي في قلبها، وهذه يعني هذا الكره الشديد، وهي قد شاهدت أخوها قد قتل، وفلان من أهله قد قتل، فامتلأ قلبها غيظا وحقدا. ولكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف بادلهم هذا البغض والكر بالمحبة والإحسان، فأغدق عليهم من العفو والإحسان، حتى قال صلى الله عليه وسلم عندما دخل دار أبي سفيان، عندما دخل مكة قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. انظر إلى الإكرام، أكرمه وهو ماذا؟ وهو الذي جهز الجيش ليقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت مقولتها المشهورة أنها ما كان من بيت أحب إليها من أن يذل من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت الآن ما من بيت تحب أن يعز من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب الإحسان بالفعل وبالقول من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن كان هذا الشعور قد بادله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أولئك المشركين، فقد بادل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين والأنصار، ما هو أعظم من ذلك. فأحبوه وأحبهم عليه الصلاة والسلام. هذه هي الأخلاق التي كسب بها النبي عليه الصلاة والسلام قلوب من؟ قلوب أصحابه. في والشيء بالشيء يذكر، في غزوة حنين عندما غنم النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صلى الله عليه وسلم المشركين من العطايا الكثيرة، حتى أن بعض الأنصار وجدوا في أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدوا في أنفسهم أعطى، قالوا قد رأى صلى الله عليه وسلم قومه، يعني خلاص فتحت مكة وانتصر، فوجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعطي قومه، فماذا؟ فقال وخلاص أحب أن أحب قومه وأحب أن يعطيهم وأن يركن إليهم. فسمع سعد بن عبادة هذه المقولة فنقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الحي من الأنصار وجدوا في أنفسهم إذ أنك أعطيت القوم ولم ينلهم شيء. فقال وما أنت يا معاذ؟ قال يا رسول الله ما أنا مروم إلا من قومي. فقال اجمع لي هذا الحي من الأنصار في هذا المكان ولا تدعو لي إلا أنصارية. فدعاهم فلما اجتمعوا قال صلى الله عليه وسلم أكلكم من الأنصار؟ قالوا نعم يا رسول الله إلا واحد. قال فلان ابن فلان. فقال صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. يعني هذا ليس بالأنصار إنما من حي آخر ولكنه من أصهارهم. فقال ابن أخت القوم منهم فليبقى. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام مقولته المشهورة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم لو شئتم، قال صلى الله عليه وسلم لهم ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي ومتفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي؟ فقالوا المنة لله ورسوله، المنة لله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا وسنذكر فائدة هذا الحديث العظيم، قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضلهم، قال صلى الله عليه وسلم لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، أنتم صادقين ولصدقتم من فوق سبع سماوات على هذه المقولة، جئتنا طريدا فآويناك، وفقيرا فأغنيناك، وعائلا فواسيناك. فقالوا المنة لله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، يبين صلى الله عليه وسلم حبه لهم. فقال الأنصار شعار والناس دثار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى خضبت لحاهم من البكاء. قالوا رضينا بالله قسما ونصيبا، رضينا بالله قسما ونصيبا. قال صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار. هذه الكلمات التي يظهر فيها صلى الله عليه وسلم محبته لهم. لا ينسى المعروف عليه الصلاة والسلام كيف هم آووه ونصروه وعزروا النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينس عليه الصلاة والسلام هذا الفضل لهم. فلذلك الإنسان عندما يذكر فضل الناس وجميلهم وإحسانهم يملك محبة الناس. أما عندما يسدي إليك أحد من الناس معروفا فتبادل هذا المعروف بالنكران وعدم الإقرار، لا شك أن هذا مما تتقطع به أواصر هذه المودة والمحبة. إذا أردنا أن تدوم المحبة والمودة بيننا فلنقطع دوابرها التي تشتتها وتقطعها من غيبة ونميمة وحسد وبهتان وكذب، كل هذه مقطعات تقطع هذه المودة وتقطع هذه المحبة. إذن هذه أسباب، كلما بذلناها وسعينا إليها فإن الله سبحانه وتعالى يؤلف بين قلوبنا. وذلك الله جل وعلا قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالذي يؤلف القلوب ويجمعها هو الله سبحانه وتعالى. فذلك إذا أردت أن تجتمع في محبة أحد في الله فادع الله سبحانه وتعالى أن يجمع القلوب على التقوى وعلى البر. اللهم اجمعنا على البر وعلى التقوى. فعندما نجتمع على هذه الأصول الشرعية التي لا اختلاف فيها من التعاون على الخير والبر والتقوى والنصح للمسلمين، وعندما ندع هذه الأمور وهذه المفسدات التي تقطع أواصر هذه الأخوة الإيمانية الصادقة، عند ذاك يكون اجتماعنا وتكون محبتنا في الله ولله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يعيننا على تقواه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.